بس الإله الواحد أمين. إحنا موضوعنا بنعمة ربنا بعنوان ها ملكوت الله داخلكم. الحكاية دي اتقالت في لوقا 17، مكانها الوحيد في الكتب في الإنجيل. لما جم يسألوا المسيح له المجد، هو الملكوت إمتى أو متى يأتي ملكوت الله؟ قال لهم ملكوت الله لا يأتي بمراقبة، مش هينفع تقعدوا تستنوه كده. طيب احنا هنفهمها انه مش هنعرف معاده. قال لا، مش بس مش عشان مش هتعرفه معاده، لانه هو يبتدي دلوقتي ويبتدي جواكم. يعني ايه الملكوت يبتدي دلوقتي ويبتدي جوانا؟ الملكوت مش بس السماء اللي هنروحها، لا، الملكوت ده من هنا وجوه. ها ملكوت الله داخلكم. ناخد فكرة من امثال ربنا يسوع له المجد، هتلاقوها في متى 13. قدم لهم مثلا آخر قائلا: يشبه ملكوت السماوات إنسانا زرع زرعا جيدا في حقل، وفيما الناس والنيام جاء عدوه وزرع زوانا في وسط الحنطة ومضى، فلما طلع النبات وصنع ثمرا حينئذ ظهر الزوان أيضا. فجاء عبيد رب البيت وقالوا له: يا سيد، أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك؟ فمن أين له زوان؟ فقال لهم: إنسان عدو فعل هذا. فقال له العبيد: أتريد أن نذهب ونجمعه؟ فقال: لا، لئلا تقلعوا الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه، دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا أولا الزوان واحزموه حزما ليحرق، وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزني. والمجد لله دائما. الحكاية زي ما أنتوا عارفينها حكاية لذيذة وسهل، أن واحد بيزرع زرع حل حنطة قمح، وبعدين والناس نايمة، واحد تاني عدو زرع زوان. زوان ده يبدو من النباتات اللي تضر الارض وتضر الزرع كله. فلما وما يبانش في الاول، لما ابتدى يطلع، الفلاحين جم قالوا له: الله، ده في زوان في الارض، احنا زارعين حنطة. قال لهم: لا، العيب مش فيكم، مش انتوا اللي حطيتوا الزوان، في انسان عدو زرع زوان. قالوا له: طب نعمل، نشيله دلوقتي؟ قال لهم: لا، وانتوا بتشيله ولسه الجذور صغيره نبات قصير، هيختخلعوا مع بعض، لو شلتوهم دلوقتي هيتظلموا الحنطة. استنوا، سيبوهم، دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا أولا الحنطة، أولا الزوان، واحزموه حزما ليحرق. يعني يبدو الزوان لما يكبر بقى بيبان شكله مختلف تماما عن القمح، في الأول ما يبانش قوي الفرق، انما مع الوقت هيبان الفرق. فالحصادين يبتدوا بالزوان يلموه يحرقوا، بعد كده كل اللي هيفضل ده قمح، ده حنطه يجمعوها للمخزن. أغسطينوس له كلمه جميله يقول ايه: كثيرون يكونون في البدايه زوان، لكنهم يصيرون بعد ذلك حنطه. فان لم تحتملهم، ان لم نحتملهم بالصبر وهم خطاه، لا يمكن بلوغهم إلى هذا التحول المستحق لكل تقدير. يعني إيه؟ يعني النهاردة في ناس كتير زوان، بس أنت عارف ربنا يقدر يخليهم حنطة؟ لو أنت خلعته بدري، يعني قلت عليه ده إكس، ده غلط، ده ما يجيش منه، شاول الطرسوسي ده يعدم، ده إنسان بطال، يدي الوقت ده تخلعه، بس ما يمكن يبقى حنطة. بطرس ده صياد عصبي وأناني ومندفع، ما عندوش حاجات روحية، تقول بالك ما يمكن يطلع بطرس الرسول، وهكذا. زكى العشرة، ده راجل حرامي، ده مجرم، يمكن الزوان يبقى حنطة. اديله وقته، احتمله بصبر، لأن يجوز ربنا مدبر له نهاية مختلفة. تعالوا نفهم بقى معطيات المثل عشان نغوص ونوصل في الآخر يعني إيه ملكوت داخلي. احنا مش هنطلع بره موضوعنا، احنا عايزين في الآخر نفهم ملكوت الله داخلكم دي معناه ايه. الاول الزوان، ايه هو الزوان؟ القديسين، أنا بقول لكم تفسير قديسين في الحتة دي. الآباء المفسرين الأوائل أجمعوا أن كلمة الزوان تعود على حاجة من اتنين، يا إما الأفكار الشريرة، لأن كل شر بيبتدي بفكر، بيبتدي بحباية صغيرة، القتل بيبتدي بغضب، والزنا بيبتدي بشهوة، والسرقة بتبتدي بطمع، وكل حاجة الزوان بيبتدي بفكر، فأفكار الشر هي الزوان، وما تبانش وهي صغيرة، تتزرع من ايد الشيطان، العدو هنا الشيطان طبعا، وما تبانش. او التعليم الغريب، يعني ايه التعليم الغريب؟ هو النبات الغريب، يجوز يكون له شكل روحي، منظره كده كلام شكله كويس، انما ده تعليم غريب. بعد كده يجي تعبير تاني يقول فيما الناس نيام. يعني ايه؟ يعني الحاجات دي اتزرعت والناس نايمة. طبعا احنا بنتكلم الحقل ده زي القلب يا جماعة، يعني ربنا خلقنا ناس كويسين، ولما تعمدنا كنا كلنا انقياء، انما واحنا نايمين يعني ايه؟ يعني واحنا بنكبر من غير ما نحس، الدنيا ابتدت، الشيطان ابتدى يحط زوان، ابتدى يحط افكار غلط ومبادئ غلط وتعاليم غلط في نفس القلب اللي فيه البذرة الصح، في نفس القلب اللي اتغسل بمية المعمودية والميرون، محطوط فيه الصح وتحط فيه الغلط. فيقول فيما الناس نيام، يعني ايه؟ يعني الشر بيدخل حياة الواحد في غفلة وهو فاتر. بمعنى ايه؟ لو انت مش ماسك في ربنا في وقت، في مبادئ غلطة تدخلك، في افكار غلطة تدخلك، في عادات غلطة تدخلك، لأن الشيطان بيشتغل حتى وانت نايم. يعني ايه؟ يعني هما مش تزرع الحنطة وتقعد، لا ده انت لازم تبقى صاحي، لأنه في أي وقت هيتزرع حاجة غلط وهتعطل الحنطة اللي طلع. فيما الناس نيام إشارة لغياب العمل الروحي، يعني ساعات يجي واحد يقول ايه؟ جالي وقت بعدت عن ربنا، الشغل خدني بتاع 10 سنين، في 10 سنين دول كنت بشتغل زي الساقية، والنتيجة ايه؟ بيقول كل البلاوي دخلت حياتي، خمرة ولخبطة ومخدرات الله. ليه طيب؟ ما انت انسان كويس من الاول. فيما الناس نيام، انا اصلي كنت مبطل صلاة ومبطل كنيسة ومبطل، فلقيت نفسي اتأثرت. طبعا الزمان هيتزرع والناس نايمة دايما كده. عشان كده اول ما بتبعد عن الجو الروحي، الحكاية مش بتقف محلك سر ابدا، مفيش حد بيفضل مطرحه. لو بعدت عن العمل الروحي، الشيطان بيشتغل شغله، ما بيصدق يلاقي الناس نايمة ويشتغل شغله. فتأكد ان الزوان بيتزرع وانت نايم. نايم مش معناها نايم جسديا، انما نايم في الخط، ففي نتيجة سلبية في الموضوع. ساعات كمان تبقى فيما الناس نيام اشارة الى ثقل الجسد. يعني ايه؟ يعني اللي مشغول بالراحة زيادة، بالاكل والشرب زيادة، باللبس والرفاهية زيادة، الزوان بيتزرع. اوعى تفتكر انه على قد كده هتفضل الحنطة حنطة، لا، هيدخل زوان، لان الناس نيام. يعني ايه؟ يعني الجسد هو اللي سايق، يعني التفكير اكتر في الدنيا والاكل والشرب واللبس، يبقى في الوقت ده هتلاقي انك بقيت شخص مختلف، مش الحنطة اللي قصدها ربنا، المنظر اتشوه وبقى في افكار كتيرة مش بتاعتك ومش اصيلة. هنا بقى يجي موقف ربنا له المجد. ربنا ممكن يحاسبنا اول باول، وربنا ممكن يفرز الابرار من الاشرار كل يوم، يخلصنا من الاشرار ويبقي على الابرار كده، معناها تقريبا محدش فينا هيكمل. لو كل يوم بيوم هيشيل كده الاشرار ويخلي الابرار، هنضيع كلنا، لأن كلنا فينا زوان. إنما ربنا له حكمة عجيبة، يقول إيه؟ دعوهما ينميان معا لألا تقلعوا الحط. أول ما قالوا له نشيل الزوان، قال لهم لا استنى، لحسن تسحبوا معها الحط، بلاش لحسن تشدوا معها الحط. يعني خلع الشر من جذوره أحيانا يتسبب في خلع الخير. يعني إيه الكلام ده؟ يعني وانت في أول حياتك لسه مش ثابت كفاية، مش هتحتمل ان ربنا يعاملك بما تستحق، لانك مش ثابت. لو ربنا وزننا بالموازين النهاردة كفة الشر ممكن ترجح، ممكن نكتشف ان الزوان اكتر من الحظ، يطلع الواحد ساقط في النتيجة. يوم ربنا يطول باله يقول لا معلش نستنى تاني، نستنى ليه؟ لغاية ما الزوان يكبر والحنطة تكبر، ساعتها انا ليا شغل تاني. يبقى لألا تقلعوا الحنطة بتنبهنا بايه؟ انه حاسب من عدم الثبات. لو الحنطة مش ثابتة قوي هتتخلع مع الشر، يعني الزوان هيبقى سبب في خلعه. فلازم تبقى مش بس فيك الخير، لازم تبقى ثابت في الخير، مغروس فيه، وإلا هيتخلع. في واحد بيقول لك ما أنا بخدم بقالي شوية. أيوة بتخدم، بس بصراحة مع أي شوطة كده هتركن، أنت مش ثابت كفاية. أنا بصلي 5 دقايق، لا الخمس دقايق ده مش شغل كفاية، ده مش ثبات، دي مش لو جم يشدوا الزوان اللي فيك هيشدوا مع الحب. لو جت أزمة جديدة هتلاقي صلاتك دي ما تكفكش تحتمل التجربة. كمان لألا تقلعوا الحنطة بتفكرنا بالتهاون والسطحية. في الواحد ساعات يبقى في الأول سطحي، النبات اللي طالع كده صغير قوي ملوش منظر. لا ربنا بيطول باله لأن كده مش كويس. في واحد يقول إيه؟ هو أنا كده ينفع أدخل السماء؟ الله أعلم، لأنه النبات على كده مش مبين ان كان حنطة ولا زهام. في ناس كده بصراحة يتهيألي قدام السماء ربنا مش عارف لهم هو انتوا حنطة ولا زهام، فيوم يديهم فرصة تاني ويدي ويدي ويدي، سيبوهم يكبروا لغاية ما نشوف اخيرهم هيطلعوا حنطة ولا زهام. لحسن الحصاد وهو بيحصد مش قادر يمي، انت شرير ولا صالح؟ صدقني ما حد عارف، لسه مش ملكش هوية. طب وبعدين؟ لازم يبقى لك هوية، لازم تبقى حنطة حنطة صفرة جميلة زي الذهب. الزوان لون تاني مسمر كده. لعل تقلعوا الحنطة فيها كمان مبدأ أو معنى عدم التمييز. ساعات الواحد يبقى لسه في أول حياته الروحية مش مميز بشكل واضح بين الغلط والصح، الضمير لسه مفكك كده وإيه مريح، ويجوز يبلع الغلط كأنه صح، و الحكاية سايحة على بعض. تعالوا ندخل بقى في قضية خطيرة، دعوهما ينميان معا، لأنه الحتة دي يمكن أكتر كلمة في المثل ده ليها يعني فلسفة كبيرة. دايما الناس تسأل سؤال، هو ليه ربنا سايب الشر؟ ليه ربنا سايب الشر في الدنيا؟ ربنا بيكره الشر، طب ليه سايبه؟ ما يشيله خلاص. المثل ده بيرد بيقول لا، ربنا له حكمة انه يسيبه، منها انه لو شاله دلوقتي يجوز يخلق مع ناس كتير قوي مش خيرة، انما ما هي شريرة قوي لكن كمان مش خيرة قوي، فتبقى شغلانة لو شال كل الشر. في ناس كده لسه ايه في النص كده في الرمادي. دعوهما ينميان معا، ده بيفصل لنا حاجات كتير قوي في الدنيا. يعني لما نبص حوالينا نحس ان الدنيا مليانة شر، مليانة ظلم، مليانة إباحية، ونحس إن الأشرار مبرطعين في الدنيا واخدين حقهم، وساعات الشر صوته بيبقى أعلى من الخير، وساعات الظلم يكسب مش المظلوم اللي يكسب. الله، طب هو فين ربنا؟ والناس تتشكك. معلش، دعوهما ينميان معا، يعني إيه؟ في خير برضه، صحيح في خير برضه، في ناس عايشة ربنا، وفي ناس بتنادي بالحق، وفي ناس بتعمل خير كل حياتها، وفي ناس صادقة، وربنا واقف يتفرج، وهو عارف بيعمل ايه، هو حاسب ان كل حاجة ليها وقتها. فكل مرة صدقوني اسأل نفسي او حد من الشباب بالذات يسألني يقول لي ليه، يجي على طول بقى في بالي دعوهما ينميان معا. اسأل ربنا ليه، ليه كده، ليه في ظلم، ليه في شر بالمنظر ده، دعوهما ينميان معا، خلي الشر يزيد وخلي الخير يزيد، وربنا له معاد وله حكمة. عشان كده لو فكرنا شوية ليه في شر في الدنيا هنقدر نلاقي أفكار، يعني شوية معاني. أولا الشر بصراحة هو اللي بيخلي الخير خير، أو هو اللي بيبرز الخير، أو هو فرصة ظهور الخير ونموه. أديكم معنى مثلا، لما هو الصدق يبان إلا لما يكون في كذب. يعني إيه؟ يعني بصراحة لولا وجود الكذب ما كانش حد دور على الصادق، بقينا بندور على الأمين وعلى الصادق، لأننا انتبهنا من كتر الشر ده عملة نادرة، ده فعلا الأمانة حاجة غالية قوي. إنما الجزء ما كانش فيه غش ولا كذب، عادي ما حدش حاسس بقيمة الخير وجماله. فكأن الشر شاور لنا على الصح، مثلا الطهارة والإباحية، دلولة الشر اللي في الدنيا النهاردة الإنسان النقي الطاهر ده حاجة حلوة تجري وراها وتبص عليها وهكذا. الجمال أحيانا ما بيبانش غير في وجود القبح، فربنا من حكمته سايب الشر عشان تكتشف. أنا عاوز أقول على مستوى ملكوتك الداخلي، أنت بقى أنت كإنسان مش هتحس بطعم السلام إلا لو دقت القلق، ومش هتحس بطعم المحبة وجمالها إلا لما تكون اتغلبت مرة من كراهية أو حقد، مش هتحس يعني إيه وداعة وحلاوتها إلا لما كنت قبل كده غضوب. فحتى في حياتك الخاصة هتلاقي إن وجود الشر أصبح يعني يدافع للخير، بيجمل لك الخير، بيشاور لك عليه. كمان وجود الشر بيخلي الإنسان يشعر إنه صغير. الإنسان فينا بيحس إنه صغير جدا، أنا مش قادر أغلب نفسي، مش قادر أشيل الزوان اللي جوايا، جوايا حاجات وحشة، جوايا أنانية وجوايا عك فأنا مش عارف أشيلها. ربنا بحكمته سايب الشر ده ليه؟ عشان تصرخ تقول له يا رب أنا محتاجك تساعدني، أنا مش قادر أغير نفسي. الواحد مش هيقدر يغير نفسه ومش هيقدر يطلع الزوان من حياته، فيبقى فيه دايما احتياج لربنا. عارفين لو ما فيش شر في الدنيا يجوز الناس ما تصليش. ليه؟ الحكاية مش لوحدها وماشي سهل. ان وجود الشر والظلم والخطية ده بيخلي الانسان حاسس انه صغير وعاوز قوة اخرى تسنده وترفعه وتخليه يغلب الشر اللي حواليه واللي جواه. سبب ثالث ممكن نقوله ليه في شر في الدنيا، لو ما فيش شر في الدنيا بماذا يكافئ الأبرار؟ ايه اللي انت ربنا هيكافئك عليه لما تبقى الدنيا كلها صح؟ طب انت ايه اللي عملته؟ انما حين تبقى حنطة وسط الزوان هتاخد مكافأة كبيرة. لما تستمر امين وسط عالم كذاب، لا دي ليها كتير عند ربنا. لما تفضل محب في عالم كله أنانية، ده لها كريدت عند ربنا، مكافأة كبيرة. فلو فكرت في الجزاء في المكافأة ايه معناها وقيمتها لو ما كانش في شر، يبقى بالرغم ان احنا بنتحير ليه ربنا سايبنا نصارع الشر وليه لسه جوانا غلط وبرانا غلط اكتر، ربنا يقول دعوهما ينميان معا، لأن وجوده مفيد للحنطة، وجوده هيورينا الحنطة قد إيه جميلة وهيثبتها، وكمان هيبقى فيه مكافأة للبار وسط الأشرار. صدقوني حتى الإيمان بيثبت في وجود الشر. ليه؟ لأن لما تبقى الدنيا سهلة مفيش تحدي للإيمان. عارفين الطالب اللي ما عندوش امتحانات مش هيذاكر، إنما وجود امتحانات بيخليه مجتهد، بيخليه شاطر. وجود الشر جوايا أو برايا ده امتحان مستمر، هو اللي بيسخرني، هو اللي بيطلع بيا السلم، هو اللي بيخليني أنمو وتحدى الضعف اللي جوايا واللي في برايا. مثلا الهرطقات كانت هي سبب إن الإيمان بقى يصاغ ويستقر، كل الرذائل والحاجات الغلط هي اللي بتطلع الفضائل وتخليها تنمو. زي فكرة في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. معلش دي حتة جانبية، نرجع تاني لصراع الزوان والحنطة. عشان ما نطلعش من الموضوع ما تقولوش كلام نظري. بصوا احنا في الاخر جوانا في حنطة وفي زوايا بالبلدي كده، جوانا صح وغلط كل واحد فينا، وربنا ساكت وفي اصوات عادلة بتقول ما نشيل الزوان، يقول لهم لا استنوا عليهم سيبوهم يكبر نشوف اخرهم ايه، كفة الحطة ولا كفة الزوان، دعوهما ينميان معا. يا ترى انت في الاخر هتتحسب مع الحنطة ولا مع الزوان؟ صراع الخير والشر صراع موجود في كل قلب، وكأنه لما ابتدى الكلام ربنا يسوع قال يشبه ملكوت السماوات، فما لو فكرنا انه بيتكلم عن السماء نقول له الكلام ده ما ينطبقش على السماء، احنا فهمنا ان السماء ما فيهاش شر خالص، يقولها صح. وما ايه الملكوت اللي انت بتقصده هنا في المثل؟ يقول انا اقصد ملكوت اللي جواكم، الملكوت الحالي الداخلي اللي جوه قلبك هيبقى فيه حنطة زوان. انا زرعت حنطة والشيطان حط الزوان والسبق شغال. اذا في الملكوت الحالي الداخلي اللي هو موضوعنا ملكوت الله داخلكم، في سبق بين الصح والغلط، في صراع بين الخير والشر جوه ضمير كل واحد فينا، تسامح ولا تاخد حقك بدراعك، تغضب وتنتقم ولا تتنازل، تتكلم عن الناس دي ولا تمسك لسانك، تنام ولا تصلي، تاكل ولا تصوم، تعمل زي ما الناس بتعمل ولا انت مختلف. صراع في كل يوم وفي كل لحظة شغال جوه قلب كل واحد، يشبه ملكوت السماوات انسانا درع حنطة واتى عدو وزرع زوان. ادي القصة بقى، الواحد لو فهمها يبقى عارف ان الخناقة جواه مستمر لكن ليها اخر وقت الحصاد. جوه الانسان بقى الصراع ده الانجيل عبر عنه بكذا منظر، قال مثلا انسان عتيق وانسان جديد. في لغة الانجيل يشبه حياتنا الاولى بعيد عن ربنا بحاجة اسمها الانسان العتيق مع شهواته، ادم الاولاني اللي استهوته التفاح الثمرة، اللي عاش لبطنه ومزاجه وجسده، ده جواك ادم، ده جواك ده زوان. وفي ادم الجديد اللي خدته في المعمودية المسيح بكل قداسته بكل نقاوته برضو جواك، والملكوت جواك لأن المسيح فيك، بس في زوان، هو بقايا الإنسان العتيق والخناقة شغال، في اتنين جواك بيتخانقوا. عبر عنها معلمنا بولس بالناموس الخطية وناموس البر، قال كلما أريد أن أفعل الحسنى أجد الشر حاضرا عندي، كلما أجي أعمل صح ألاقي الخير الغلط سبق خناقة. عبر عنها في غلطية وقال الجسد والروح، الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلوا ما لا تريدوا. عبر عنها مثلا في كورنثوس يقول أي شركة بين النور والظلمة، بين الله وبليعال. يعني أنا جواي ربنا، جواك ربنا، طب أنا جواي الشيطان، جواك حتى مشتة، لأن المسيح الوحيد اللي قال إيه رئيس هذا العالم آتيها وليس له في، يعني معنى كده إحنا إيه إحنا فينا حتت، مش هنقول ركبين عفاريت، لا نقصد بس الشيطان له فينا ما نقدرش ننكر. طب إحنا عمالين نقول المسيح فيا وتعمدنا والمسيح صح صح برضو، هنشوف اخرها بقى، لان هو الملكوت كده، هو الملكوت هو الصراع اللي جواك بين الصح والغلط، يا ترى المسيح هيكسب ولا الشيطان اللي هيكسب؟ انت اللي هتكسب ربنا يسوع او هتكسب الشيطان؟ وربنا سامح بكده، دعوهما ينميان معا. عشان كده الجزء الاخير بقى دلوقتي، يا ترى نكسب ازاي؟ في تعبير جميل لمعلمنا بولس يقول ايه، اسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون. المعنى ده مهم ليه؟ احنا متهمين دلوقتي اليومين دول كمسيحيين ان احنا عندنا ارهاب في الانجيل، طبعا اللي بينبشوا بيطلعوا ان احنا عندنا سيف وارهاب جوه الانجيل، فتلاقوا مقالات كتيرة نازلة: لا ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، وكأنهم لقوا الإية. وبعدين في حتة تاني يقول: من ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيفا. بس كده المسيح شجع الإرهاب بنظره. الإجابة البسيطة أنه زي ما علمنا الإنجيل، الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأنه عنده جهالة. إحنا بنتكلم لغة ما يفهمهاش الآخرين، إحنا اللغة بتاعتنا لغة روحية، لغة مش من مصطلحات الدنيا دي. فعشان كده المسيح بيتكلم عن حاجات تانية غير اللي بيفهموها الناس، بدليل إن بولس بيقول أسلحة محاربتنا ليست جسدية. ليست جسدية يعني ما فيهاش أي حاجة مادية خالص. ما عندناش إحنا أسلحة بالطريقة البلدي اللي بيفهموها، لا مش بتوع كده. مثلا في قصة السيفين دي يقول إيه؟ تصوروا معايا ربنا يسوع قاعد في جسماني قبل الصليب بساعات، يقول لهم: بصوا كل واحد فيكم يبيع ثوبه ويشتري سيف. هم على قد تفكيرهم لسه ما نضجوش، فهموها إيه؟ لازم يبقى فيه 12 سيف. فبصوا لقوا ما فيش غير سيفين اتنين، فراحوا قالوا له: هو ذا سيفين. قال لهم: طب كفاية ازاي لو انت تقصدها في حرفها يا رب، وانت قايل كل واحد يبيع توبه ويشتري سيف؟ يبقى مش كفاية. هو بيقصد كفاية ايه؟ كفاية كلام انتوا مش فاهمين حاجة. هي معناها كده كفاية، يعني كفاية دلوقتي الكلام مش هينفع، انا بتكلم عن سيف الروح وانتوا لسه مخكم في السيف بجد. وبعدها بساعات بطرس طلع السيف، المسيح زعقله وانتهره، قال له: سيف؟ كان عاوز بطرس يقول له: مش احنا لسه من كام ساعة بتقول خلي بالكم كل واحد معاه سيف؟ قال له: سيف ايه؟ هو انا مقدرش اجيب 12,000 ملاك؟ سيف ايه اللي بتتكلم عنه؟ دخل سيفك وهات ودن الجدع الغلبان ده، احنا مش بتوع سيف خالص. يبقى ربنا يسوع واضح في تعليمه، بس هو بيتكلم لغة أرقى من الماديات والأرضيات. ده اللي بيخلي الناس زي ما قال بولس، الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأنه عنده جهالة. زي في مرة تاني ربنا يسوع كان قاعد في المركب مع تلاميذه وقال لهم إيه؟ تحرزوا من خمير الفريسيين. الخمير هم فهموها الخميرة وهم بيخبزوا، فبصوا لبعض: احنا ما جبناش عيش، هنضطر نشتري خميرة. هيزعل يقول: ما تاخدوش خميرة من عند الفريسيين. وقعدوا عملوها مشكلة. قام المسيح بص لهم قال لهم: انا بتكلم عن خميرة الخميرة. طب يوم الخمس ترغفة كام قفة شلته؟ 12 قفة. يوم السبع خبزات كام سلة شلته؟ قالوا: 7 سلة. قال لهم: بعد كده انا هكلم عن عيش، انا بتكلم عن تعليم فكر الفريسيين. لكن تلاحظوا ان دايما طريقة ربنا يسوع بيتكلم باللغة المبسطة، انما يقصد معنى روحي. ومن هنا المغالطة اللي بتحصل، ان اللي بيمسك الانجيل وهو شخص غير روحي ما بيفهمش حاجة او بيفهمها بطريقته. فميزة احنا بنتكلم عن حرب، اول موضوع عن الحرب، اللي يدخل دلوقتي يقول دول جماعة إرهابيين أمن دولة. إنما إحنا بنتكلم عن حرب إيه؟ حرب روحية، حرب جواك مش براك، صراع بين الخير والشر جوا كل واحد. وهو ده المهم، لأن هو ده اللي هيفرز الأبدية ويحدد مصيرك. موضوع مختلف خالص. فأفس الستة بقى بولس تقف الموضوع، وتخيل إن إحنا عساكر بجد، ووصف كل واحد فينا بقى عسكري تمام. قال أخيرا: يا إخواتي تقووا في الرب وفي شدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. إن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماوات. من أجل ذلك احملوا سلاح الله. طبعا اللي اقراها برضه: لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. شغل عسكري 100%. إنما قبلها بيقول إيه؟ مصارعتنا ليست مع لحم ودم، احنا ملناش عداوة مع بشر مهما كانوا ومهما عملوا فينا، ما بنعديش انسان، عندناش تصريح بكده خالص حتى لو قطعونا حتت، انما لينا حرب شغالة جوه قبل بر بين الصح والغلط. فاثبتوا ممنطقين احقاءكم بالحق، لابسين درع البر، حازين ارجلكم باستعداد انجيل السلام، حاملين فوق الكل ترس الايمان الذي به تقدرون ان تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة. خذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله، مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين ولأجلي، كي يعطى لي كلام عند افتتاح فم. هنا وصف لنا وصف جميل زي العساكر كده من فوق لتحت، حاطط خوذة بس سماها خوذة الخلاص، بدل الأحسن يقولوا خوذة بجد، احنا الخوذة خوذة الخلاص، وحاطط ترس على قد لغتهم اسمه ترس الإيمان، ودرع البر وسيف الروح وحذاء الإنجيل. تعالوا نفكر في الحتة دي، خلاص دي آخر حاجة هنختم بيها، بس تاخد مننا شوية وقت كده. ليه؟ هو ده الملكوت يا جماعة. أي ملكوت في الدنيا، مملكة يعني، ليها حرس، ليها ناس بتحرسها. طب احنا بنتكلم عن ملكوت جوه قلبك، جيب له حرس منين ده؟ لا، الحرس هو انت برضو، السلاح سلاح روحي، لان الحرب غير منظورة، الاسلحة ايضا غير منظورة. خلي بالك احنا حربنا مع الشر محدش شايفها بعينه، وبالتالي الاسلحة بتاعت الحرب دي ما تتشافش بالعين، لا فلوس تنفع ولا عضلات تنفع ولا مدافع ولا أنابل نووية، الكلام ده ما يقطعش في الشيطان ولا يفرقش معاه، ما يغيرش شكل الدنيا، ما يغلبش الشر، القنابل النووية ما تغلبش الشر، إنما المشكلة كلها حاجة جوه الإنسان. تعال نفهم خوذة الخلاص، عشان تنتصر على الزوان اللي فيك، انت جواك زوان، الزوان قلنا من البداية انه أفكار شر، عاوز تحمي راسك، راسك دي عاوزة خوذة عشان لو وقعت عليها حاجة ما تتبطحش ما تموتش، معناها انك تحصن افكارك دايما بفكر الخلاص. لو انت عايش مخك دايما مشغول بالخلاص، الخلاص يعني ايه؟ يعني دم المسيح اللي فداك، يعني السماء اللي ربنا بيحضرها لك، يعني الابدية اللي مستنياك، يعني ازاي تغلب ضعفك وخطاياك عشان توصل، هي دي الفكرة اللي شغلاك 24 ساعة، يبقى في خوذة، يبقى انت دماغك متحصنة. يجي بقى فكر كبرياء يدخل ملوش مكان، طوبة تقع ما حصلش حاجة، خوذة هتشيل، شك يجي ما أثرش، كراهية، كل الأفكار اللي تبطحك دي تلاقي نفسك مش متأثر. ليه؟ لأنك مشغول بالخلاص. كم واحد لابس خوذة بعد الكلام ده؟ موضوع عاوز تفكير، انما راسنا عريانة فعمالين نتبطح، احناش مسلحين. لو الواحد فينا راسه متغطية صحيح، هيبقى الافكار بتخبط وترزع في الناس كلها، بس هو مش حاسس. ليه؟ الخوذة متبطنة من جوه، فمش كأن واحد بيخبط عليه، يعني بتعورش. احنا بنتعور من افكار الشر ومن الشر اللي جوانا وبرانا، لان افكارنا مش محمية. لو واحد فينا مشغول قوي بخلاص نفسه وخلاص الناس، يعني كل اللي يشغلك انك توصل السماء وتاخد الناس السماء، يبقى عندك خوذة الخلاص. وطبعا الحكاية كلها على مستوى الافكار، شوف بقى قد ايه من يومك وافكارك طول اليوم مشغول بالحتة دي، هو ده اللي يحصنك. ننزل على ترس الايمان. الترس ده بيبقى زي حاجة بيمسكها بشماله وباليمين ماسك السيف غالبا، عشان كده يقول ترس الإيمان الذي به تطفئون سهام إبليس الملتهبة نارا. كان زمان السهم يبقى في آخره نار، عشان مش بس يجرح يحرق، ده وده الشيطان كده يجرحك ويحرقك، حاجة وحش صحيح. انما كانت التروس زمان سميكة وساعات تدهن بمادة تطفي النار، فمش بس تصد السهم، ومع السهم لو انت مش ماسك ترس هيدخل على قلبك، الترس بيبقى محطوط كده عشان معرفش ده الدرع ولا الترس، انما يعني انا بتدخل بين الكلمتين، لكن خلينا اقول ده الترس، بيصد السهم ما يعوركش، وفي نفس الوقت النار اللي فيه تنطفي على طول اول ما تلمس الترس، ما حصلكش حاجة. تصور بقى ان اللي يحميك في حربك دي هو الايمان، قد ايه انت واثق في ربنا، قد ايه مشغول بوعود ربنا، هل عندك ايمان ان كل حاجة بتحصل حواليك لحسابك، هل انت مصدق فعلا ان احنا في قاعدة تاني في السماء مستنيانا غير القاعدة دي واحلى منها كتير قوي، انت مصدق ولا كلام نظري؟ طب لو مصدق تبقى ماسك ترس، لو الكلام بالنسبة لك كلام نظري هتبقى بتخاف من الموت وبتتخض وبتقلق وبتتخانق وبتزعل، مفيش ترس، قلبك عمال يتخبط وعمال تتحرق في جواك. ليه؟ لان الزوان يكسب، الزوان بيكسب. ليه؟ لان مفيش ترس يحميك. لكن لو انت مسلح دماغك متكلفة كلها خذ خلاص، وقلبك محمي بترس الايمان، انت كده حميت عقلك وحميت قلبك. ننزل حتة تاني، الدرع يعتقد انه حسب تصوري حاجة بتحمي الجسم نفسها، مثل برضو يحطوها كده، كانوا زمان زي واقي الرصاص دلوقتي والحاجات دي. يعني لما تعيش بار، برد يعني ايه؟ كلمة بار دي كلمة واسعة قوي، انما عشان تفهمها ببساطة افتكر ان البار الوحيد في الكتاب المقدس هو مين؟ هو ربنا يسوع، هو الوحيد اللي خد اللقب ده ربنا. فدرع البر يعني تبقى شبه المسيح، تقول بقى وداعة ماشي، تواضع ماشي، هدوء ماشي، صبر شكر محبة كله يمشي ماشي. فدرع البر معناه انك تبقى شبه ربنا، هم الشياطين يشوفوك شبه ربنا يتفرسوا يتعفرتوا يتجننوا ما يقدروش يقربوا ابدا. كل ما قربت من شبه المسيح كل ما اصبحت منتصر، لان الشيطان ما يقدرش على حد شبه المسيح ابدا. فانت فيك درع البر ولا ما فيكش؟ يعني انت شبه ربنا قد ايه شبهه عشان تبقى مسلح؟ ننزل على سيف الروح، ماسك في يمينك سيف الروح الذي هو كلمة الله. كلمة سيف دي بقى هي اللي جايبه لنا يعني الشغل. طبعا ربنا يسوع بيتكلم عن سيف روحاني، وهنا كلام صريح، الذي هو كلمة الله. يبقى من الاول ربنا لما بيجيب سيرة السيف بيتكلم عن كلمته. قد ايه انت ماسك الانجيل زي السيف؟ قد ايه بتقدر تطرد الفكر الغلط بالسيف؟ قد ايه تقدر تطرد الشك بالسيف؟ تغلب الكراهية بالانجيل، تغلب الكبرياء بالانجيل، تغلب الكسل بالانجيل، تغلب الادانة بالانجيل، ده السيف. لكن لو انت مش ماسك حاجة طبعا كل الخطايا دي هتبقى منتصر عليك وبذلك. سيف الروح الذي هو كلمة الله. في الآخر حتى رجليك في حذاء، حازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. هتاخد بالك الإنجيل مش بس في إيدك، في رجلك. إيه الفرق؟ ما هو الإنجيل طبعا لازم يتمسك في الإيد مش في الرجل. لا، مقصود بإيه؟ مش تقوله بس، تمشي عليه. واضحة الفكرة؟ في ناس تعرف تقول الانجيل، حافظ ايات كتير قوي، تقدر ترد في كل موقف بآية، في اي موقف تقدر تلاقي له حتة من الانجيل. لا بس ده مش كفاية، هتتعور بس في رجليك، في حياتك انت خلط. انت عايش على الانجيل وخليك بتدافع وبتهاجم بالانجيل، خليه سيف في ايدك وخليه حذاء في رجلك، هو ذاته كلمة ربنا برضه تمشي عليها. يعني انت كل يوم بتحاسب نفسك، انا الانجيل ده ماشي عليه ولا انا بوعظه للناس ولا بقوله لاولادي ولا بقاوح بيه الناس اللي مش مسيحيين؟ لا لا، مش هو ده الغرض. قبل ما طبعا الناس بتلبس الحذاء قبل ما تمسك السيف، مش كده؟ تاخدوا بالكم لما العسكري يجي يلبس مش ممكن هيمسك السيف وبعدين يلبس الجزمه؟ لا، هو في الاول بيلبس الحذاء ويربطه كويس وبعدين يمسك السيف، ده الترتيب المنطقي. تاخد الانجيل لنفسك الاول وتشبع به وتظبط رجليك عليه، تظبط خطوتك عليه. كلمة جميلة في القداس الأبرغوري تقول ايه: اقدم لك يا سيدي مشورات حريتي واكتب اعمالي تبعا لاقوالك. يعني انا بمشي على كلامك، معناها كده بالظبط، يعني همشي بالمسطرة على الكلام اللي انت بتقول، لان لو طلعت بره هروح جهنم. يبقى تاني نراجع الفكرة يا جماعة، الملكوت جوانا مش برانا، بيبتدي دلوقتي على الأقل، وكل ما تقرب من ربنا كل ما هتدوق طعم السماء دلوقتي، وهتتحمس للسماء أكتر، وهتستطعم السماء أكتر، وهتبقى السماء مش بس حاجة مستنيها، حاجة دايرة. أحد معاني الملكوت الداخلي هو الصراع اللي جواك بين المسيح اللي جواك وبين الشيطان اللي جواك، بين الحنطة وبين الزوان. وربنا سايب كده، سايب مش معناه ملوش دور، يعني سامح بكده، سامح ان كل واحد فينا تفضل الحرب شغالة، لان في بركات كتير قوي من الحرب اللي جواك دي. المهم انك انت ما تسلمش وما تستسلمش، ما تسيبش سلاحك ابدا. تبتدي من راسك، تلبس الخوذة عشان تحمي راسك، تمسك الترس عشان تحمي قلبك، تلبس الدرع عشان تحمي بقية جسمك، تلبس الحذاء عشان تمشي على كلام الانجيل، تمسك السيف محدش يقدر يغلبك ابدا. ربنا يدينا نعمة وحكمة ان احنا نتمتع بالملكوت لالهنا كل مجد وكرم الأرض.